إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية المشرفة: يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسله، وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء المقيم فيه والطارئ إليه، بل صدوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه. والحال أن المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فمجرد الإرادة للظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنع من يريده بزياره؟ فما ظنهم أن يفعل الله تعالى بهم؟ وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه، والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه، وهو خليل الرحمن عليه السلام، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله، وأن يبنيه على اسم الله، وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي، ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله، ولتعظم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب، وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب. والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق ولهم الإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم. ويدخل في تطهيره وتطهيره واجب على كل مسلم من الأصوات اللاغية، من الأصوات المرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة والطواف. وقدم الطواف على الاعتكاف وعلى الصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وادعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامها والمفاوز وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه الصلاة والسلام ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعيا الناس إلى حج هذا البيت وأبديا في ذلك وأعادا، وقد حصل ما وعد الله به. أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها، ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال: ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم. فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم، أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا، وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه. وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك عموما، لفضله وشرفه ولكونه المقصود، وما قبله وسائل إليه، ولعله والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهي أن الطواف مشروع كل وقت، وسواء كان تابعا لنسك أم مستقلا بنفسه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك أي ذكرنا لكم من تلك الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه، التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا، وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه من عبادة أو غيرها، كالمناسك كلها، وكالحرم والإحرام، وكالهدايا، وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها. فتعظيمها إدلالا بالقلب، ومحبتها وتكميل العبودية فيها غير متهاون ولا متكاسل ولا متثاقل. ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله لعباده من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، وشرعها من جملة المناسك التي يتقرب بها إليه، فعظمت منته فيها من الوجهين. إلا ما يتلى عليكم في القرآن تحريمه من قوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرمه عليهم ومنعهم منه تزكية لهم وتطهيرا من الشرك به وقول الزور، ولهذا قال: فاجتنبوا الرجس، أي الخبث القذر من الأوثان، أي الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله، فإنها أكبر أنواع الرجس. والظاهر أن من هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثير من المفسرين، وإنما هي للتبعيض، وأن الرجس عام في جميع المنهيات المحرمات، فيكون منهيا عنها هنا عموما، وعن الأوثان التي هي بعضها خصوصا. واجتنبوا قول الزور، أي جميع الأقوال المحرمات، فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور، أمرهم أن يكونوا حنفاء لله، أي مقبلين عليه وعلى عبادته، معرضين عما سواه، غير مشركين به. ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير بسرعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد. كذلك المشركون، فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة مرفوعة، ومن ترك الإيمان فهو بمنزلة الساقط من السماء، عرضة للآفات والبليات، أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان تخطفته الشياطين من كل جانب، ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق، أي ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره. والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ومنها الهدايا والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. ومنها الهدايا، فتعظيمها باستحسانها واستسمانها وأن تكون مكملة من كل وجه، فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه بأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله لكم فيها أي في الهدايا منافع إلى أجل مسمى، هذا في الهدايا المسوقة من البدن ونحوها ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر موقود، وهو ذبحها إذا وصلت إلى محلها وهو البيت العتيق أي الحرم كله منا وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير. من منازل السير إلى الله جل وعلا منزلة تعظيم حرمات الله عز وجل، قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال جماعة من المفسرين: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. وقال الليث رحمه الله: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحد زمانا ومكانا. قال الإمام رحمه الله: والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. والحرمة هي التحرج من المخالفات والمجاسرات، التحرج الخروج من حرج المخالفة، وبناء تفعل يكون للدخول في الشيء فتمنى إذا دخل في الأمنية وتولج إذا دخل في الأمر ونحو ذلك. ويكون هذا أيضا أي هذا البناء بناء تفعل يكون للخروج من الشيء فتحرج وتحوب وتأثم إذا أراد الخروج من الحرج والحوب والإثم. فالحرمة هي الخروج من حرج المخالفة وجسارة الإقدام عليها. ولما كان المخالف قسمين: جاسرا وهائبا، قيل من المخالفات والمجاسرات تعظيم حرمات الله. وتعظيم حرمات الله على درجات ثلاث: الدرجة الأولى تعظيم الأمر والنهي بحيث لا يعارضا بترخص جاف، ولا يعارضا بتشدد غال، ولا يحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد لهما. وهناك أمور في تعظيم الأمر والنهي: أحدها الترخص الذي يمنع صاحبه من كمال الامتثال، الثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي، الأول تفريط والثاني إفراط، ترخص وغلو. ومن الأمور التي تؤدي إلى عدم تعظيم الأمر والنهي تأويل الأمر والنهي بعلة تعود عليهما بالإبطال، فما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. الدرجة الثانية من درجات تعظيم حرمات الله جل وعلا تعظيم الحكم، أن يبغى له عوج أو يدافع بعلم أو يرضى بعوض. ومعنى هذا تعظيم الحكم الكوني القدري بألا يطلب له عوجا أو يرى فيه عوجا، بل يراه كله مستقيما لأنه صادر عن عين الحكمة فلا عوج فيه. ومن كمال التعظيم ألا يرضى العبد بعوض يطلبه بعمله وإن طلب ثواب الله وجزاء عمله. الدرجة الثالثة من درجات تعظيم حرمات الله تعظيم الحق سبحانه، وهو ألا يجعل دونه سببا ولا يرى عليه حقا أو ينازع له اختيارا. وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه صاحب الخلق والأمر، والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضيه، والأولى تتضمن تعظيم أمره. وفي هذه الدرجة يتيقن المسلم من أن الذي يوصله إلى الله هو الله، ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. ما دل على الله إلا الله، ولا هدى إليه سواه، ولا يرى لأحد من الخلق حقا على الله، بل الحق لله على خلقه، فالحق في الحقيقة لله على عبده، وحق العبد هو ما اقتضاه جوده وبره وإحسانه إليه بمحض جوده وكرمه. ويعني هذا ألا ينازع المسلم اختيار الله، بل يرضى بما اختاره له، فإن ذلك من تعظيم الله ومن تعظيم حرمات الله. عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغد من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة أي يقطعها. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر، وهو أول أيام التشريق. وقرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدنات خمس أو ست، فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال: من شاء اقتطع. أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا؟ قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذا؟ قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا؟ قال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغتم؟ ثلاثا. كل ذلك يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجاه في الصحيحين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، أي سيرتكبها بعضكم. ألا وإني آخذ بحجزكم، والحجزة موضع شد الإزار. ألا وإني آخذ بحجزكم أن تهافتوا في النار كتهافت الفراش أو الذباب. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. أخرجاه في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرجه النسائي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجاه في الصحيحين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. من أدل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة، أخرجاه في الصحيحين. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له المعزي: إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم الله حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، لولا أنه وعد صادق وموعود جامع، وأن الآخرة تابع للأول، فوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا، وإنا بك لمحزونون. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وعن عروة عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبذيل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، وهو واد بين مكة وعسفان، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين، والقائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال: يا عباس، من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة فقال مثل ذلك، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار، أي يوم الحرب. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، أي أخطأ فيما قال، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا، أي مسرعا إلى الخير صالحا، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في بساوي أعمالها النخاعة، والنخاعة ما يخرجه الإنسان من حلقه أو هي النخامة، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها، أي طرقاتها ومداخلها، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. أخرجه البخاري ومسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، يعني تفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. أخرجاه في الصحيحين. عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، قال: فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وهذا من تعظيم حرمات الله، من تعظيم مساجد الله جل وعلا. والحديث في الصحيحين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة. أخرجاه في الصحيحين. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف المشرك ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به، أي عرفوا مكانه وعرفوه، هرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما مني به المسلمون من البلية بعقبي وبسبب ما وقع من الثورات الماسونية اليهودية الصليبية في ديار الإسلام وبلدان المسلمين، مما مني به المسلمون من الرزية والبلية بسبب ذلك، ما هو مشاهد معلوم من انتهاك حرمات الله، ومن انهيار الأخلاق، ومن التعدي على ما أمر الله بتعظيمه. فصار الناس في أمر مريج، ينتهكون حرمات المساجد، وينتهكون حرمات المصاحف، وينتهكون حرمات القرآن، وينتهكون حرمات الأحاديث، وينتهكون حرمات العلماء، بالجملة ينتهكون حرمات الله جل وعلا، وقد أمر الله بتعظيم حرماته. فعلى المسلم أن يجتهد في تعظيم حرمات الله جل وعلا، وأن يتقي الله رب العالمين أن يعتدي على حرماته فيسقط من عينه ويستوجب نيرانه. والله عز وجل أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. أخرجاه في الصحيحين. وعن البراء رضي الله عنه قال: لقيت خالي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي: الحمد لله الذي لم يجعل موتي بيد رجل يدعي الإسلام. ثم سكت كالمطرق. فقالوا: ألا ننبهه للصلاة؟ فقيل: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم صلى وجرحه يثغب دما، رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب، لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فأشار به هكذا وأشار بيده. وقال رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قال: لو أن رجلا أراد بإلحاد فيه بظلم وهو بعدن أبينا لأذاقه الله من العذاب الأليم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما بعدما نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. وقال: ومن ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب أي ألقى وحذف حصاة نحوه فحصبه بالحصباء. قال: فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما. قال عمر: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال عمر رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله وسلم وبارك عليه. واللعب والعبث عند سماع حديثه كالإعراض عنه في حال حياته، وكالعبث واللعب بين يديه وهو يكلم العابث اللاعب صلى الله وسلم وبارك عليه. عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال عروة هو ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وهو يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله وسلم وبارك عليه. أخرجه البخاري في صحيحه. قال بلال بن سعد رحمه الله تعالى لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يكتب القرآن في شيء منصوب ولا ستر ولا غيره، ويكره توسد المصحف. وقد حمل الكراهة ابن حمدان على التحريم وقطع به. وقال الناوي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. وقال القاضي عياض رحمه الله من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه فهو كافر بإجماع المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله كان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث تنظف وتطيب وسرح لحيته ولبس أحسن ثيابه، لأنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل رحمه الله بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك الذنب يصغر عند الله. قال أبو بكر بن منير رحمه الله تعالى كان محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ذات يوم يصلي فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال انظروا أي شيء هذا الذي آذاني في صلاتي، فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. وقال مرة كنت في آية فأحببت أن أتمها. قال محمد بن منصور رحمه الله تعالى كنا في مجلس أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، قال فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض، قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته، تعمد ألا يراه أحد صيانة لقلبه رحمه الله تبارك وتعالى. قال جبير بن نفير رضي الله عنه لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال الأوزاعي رحمه الله: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين بغير العبادة والمستحلين للحرمات بالشبهات. وقال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل ليصيب الذنب في السحر فيصبح عليه مذلته. قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. قال ابن الجوزي رحمه الله: بقدر إجلال العبد لله يجله الله عز وجل، وبقدر تعظيمه قدره واحترامه يعظم قدر العبد وحرمته. وكم من رجل أنفق عمره في العلم حتى كبرت سنه، ثم تعدى الحدود فهان عند الخلق، ولم يلتفتوا إليه مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. وأما من راقب الله عز وجل في صبوته، فقد يكون قاصر الباع بالنسبة للصنف الأول، ومع ذلك عظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. قال ذو النون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. قال بعض السلف: من تهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. من أعظم الجهل والظلم أن تطلب تعظيم التوقير من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فإنك توقر المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقر الله أن يراك عليه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقروه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوه حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتنة ونحو ذلك. فعدم ذكر ذلك مقرونا من وقار الله جل وعلا، ومن وقاره أن لا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول: والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئ، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة الفجرة، ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضل ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دعاة دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد نفسه. هذا كله من عدم وقار الله في القلب. فمن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته في قلوبهم، وإن وقروه مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. فلا بد من تعظيم حرمات الله، ولا يمكن أن تعظم حرمات الله إلا بتعظيم الله جل وعلا، ولا يمكن أن يعظم الله رب العالمين إلا بمعرفته، ومعرفته بأسمائه وصفاته من أشرف ما سعى إليه الساعون وحرص عليه الحريصون. علينا أن نجتهد في معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته لنحصل توقيره وتعظيمه وإجلاله في القلوب، ثم لينسرح بعد ذلك ذلك التوقير والإجلال والتعظيم على الألفاظ والمنطق وعلى الحركات والأفعال والجوارح، ثم ليكن بعد ذلك ما يجب أن يكون من تعظيم حرمات الله جل وعلا ومن البعد عن انتهاكها، وإلا فإن من تعدى حدود الله أهانه الله وأذله الله وعد له العذاب العظيم في الآخرة إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه. فعظموا حرمات الله عباد الله وإياكم وانتهاكها، فإن من تورط في ذلك فقد تورط، والسعيد من وعظ بغيره. فكم من أقوام تجرأوا على الله وانتهكوا حرمات الله فأذلهم الله في الدنيا قبل الآخرة، ونزع الله المهابة من قلوب الخلق منهم وجعلهم غثاء. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا معرفته حق المعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يرزقنا تعظيم حرماته، وأن يعيذنا من انتهاكها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.